السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى كل من سلم علينا عليه ألف تحية وسلام. الليلة كان المفروض أن نكمل الحديث حول عهد الإمام علي لمالك الأشتر لما ولى على مصر، لكن ورد سؤال مهم وفي سؤال بسيط ربما يأخذ الحديث كله. إذا بقي وقت ناخذ شيء من عهد الإمام، وإلا إن شاء الله للسبت القادم. السبت القادم مش الدرس القادم، السبت القادم لنهج البلاغة، وإلا يوم الثلاثاء إن شاء الله نرجع لدرسنا بتفسير القرآن. الآن أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. السؤال الأول ورد يقول: هل واجب على المرأة أن تلبس اللبس الكامل مع الحجاب إذا كانت ببيتها وحدها أو زوجها أو ابنها أو بنتها، يعني ما في على غريب، هل واجب عليها أن تلبس اللبس الكامل الستر الكامل مع الحجاب أثناء استماع القرآن الكريم أو لا؟ طبعا جواب بسيط كثير، يعني أنه لا مش واجب. استماع القرآن لا يشترط فيه حجاب للمرأة، المرأة إنما يشترط أنها تلبس الحجاب قدام الرجال الأجانب، الرجال اللي أجانب مقصود فيهم من غير محارمها، يعني لا خيها ولا ابنها ولا بيها ولا خالها ولا عمها، القرايب اللي هن محرمين عليها، والباقي لا لازم تتستر أمامهم. بس بالنسبة لقراءة القرآن ما إلى علاقة بالقصة نهائية. السؤال الآخر كتبه أحد الإخوان الأعزاء من العراق، كان عم بيعلق على كلمة وردت في فيديو حول العنصرية، تحدثت الأسبوع الماضي عن العنصرية وأنها مرفوضة بكل المقاييس. فهو معلق بيقول: التقية نوع من العنصرية، أو هي عنصرية، ناسي بالضبط التعبير بهالمعنى. فأنا صار في اتصال بيني وبينه وقلت له إن شاء الله سأشرح هذه المسألة بشكل كامل يوم السبت إن شاء الله. بتمنى منه أنه يكون عم يسمعني الآن أو بيسمعني غدا إن شاء الله. أولاً خلينا نبدأ باللغة. من عادتي دائماً أي قضية سواء كان تفسير قرآن أو حديث نبوي في ألفاظ صعبة أو شيء، أبدأ بالتفسير اللغوي للكلمة. كلمة التقية أن تفسر بالعنصرية أمر عجيب، يعني ليس لها وجود لا بكتب اللغة، لا بكتب أمهات اللغة أو أمهات كتب اللغة، ولا بالكتب العادية منجد أو غيره. لا، ما في عندنا أي رابط لغوي بين كلمة تقية وبين كلمة عنصرية. العنصرية يعني الراسيست، إنه الشيء اللي يدافع عن عنصره، يعني عن تكوينه الأساسي. منين؟ مثلا منقول عنصر العرب، عنصر الفرس، عنصر الفرنسيين، عنصر في السنغال في عدة قوميات عناصر، هاي العنصرية قومية، ما هي على أبرا بالكلمة التقية وعنصرية. بس أنا أشير هون أنه يبدو أن الناس تعودوا أو اعتادوا أن يفسروا الكلمات حتى بالقرآن الكريم أو بالسنة الشريفة، فسر الكلمات مش على الأساس اللغوي، وإنما على أساس انتماء أو على أساس فتوى أو على مخزون. في ناس عندها مخزون من الأحاسيس اللي تمنع تفسير الكلمة بمعناها اللغوي. مع الأسف أنا ربما يأتي يوم من الأيام أتحدث عن بعض الآيات الكريمة كيف فسرت عند بعض في كتب التفسير أو في بعض كتب التفسير، كيف تفسر الآية الكريمة لا طبقا للغة، يعني لا يلتفت إلى معايير أو قواعد اللغة العربية، ولا يلتفت إلى أن مخالفة هذه المعايير أو قواعد اللغة يوجب القول نعوذ بالله بأن القرآن في خطأ، والقرآن أن نقول إن فيه خطأ أمر مستحيل. القرآن كلام ربنا يستحيل أن يكون في خطأ. إذا إجانا واحد بأي كلام آخر طبقا لأحاسيس أو طبقا لفتوى أو طبقا لمشاعر أو طبقا لقناعات أو طبقا لما قال له أهله أو أصحابه وبيجوا يفسرنا القرآن على ذوقه، لا، مرفوض. القرآن هو الأساس، بالعكس القرآن هو اللي حفظ اللغة العربية. فلذلك بقول أنه لا يجوز تفسير القرآن ولا كلمات القرآن طبقا للمشاعر والأحاسيس أو الانتماءات أو الفتاوى أو غير ذلك، وإنما ينبغي أن يكون العكس، أن تبنى الأحاسيس والمشاعر طبقا لأوامر الله ونواهيه في القرآن، أن تبنى الفتاوى الشرعية طبقا لآيات القرآن الكريم. مش نفسر الآية بما تقتضيه الفتوى، لا، نصدر الفتوى طبقا لما قال الله عز وجل، مفروض هكذا. هنا أيضا قبل أن أبدأ بشرح هذه المسألة المهمة جدا، أقول أن الناس، العلاقات بين الناس إلها عدة موازين أو أسس، في أشكال، عدة أشكال من الموازين والأسس للعلاقات بين الناس. القرآن الكريم بنى أساس العلاقات بين الناس على التعارف، التعارف اللي يقتضي المحبة واللطف والتفهم للآخر والإصغاء إليه، وأن يكون هو يخاف من الظلم، يخاف من الاعتداء، يخاف من غضب الله عز وجل. هذا الأساس بناه القرآن، قال يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. التعارف أساس اللقاء بين البشر، والتعارف لا يقتضي الكراهية، ولا يقتضي الحقد، ولا يقتضي الحرب، ولا يقتضي القتل، ولا يقتضي التشنيع، ولا يقتضي الاعتداء بأي لون من ألوان الاعتداء. التعارف يقتضي المحبة. كيف تتعرف على إنسان تعيش معه إذا كنت تكرهه؟ أو كيف بدأ تعيش مع إنسان إذا عندك نية شر، تريد أن تظلمه أو تقتله أو تفعل أي شيء؟ هذا ميزان القرآن هو التعارف. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لهذا الهدف، لهذا الأساس جعل البشر قبائل وشعوب. العالم المتمدن اليوم اللي بيسموه العالم المتمدن أو العالم الأول والثاني، هذا العالم المتمدن أيضا جعل قواعد للتلاقي أو للعلاقات بين البشر. بكل أسف مرة ننظر إلى هذه القواعد التي وضعها العالم المتمدن نظرة الضعيف إلى القوي، بس نطلع فيها هيك تبهرنا أوضاعه، قوته، أمواله، فنقول معه حق ونقلده بلا وعي، من قلده بلا ما نفهم شو القصة. مرة منكون هيك، الضعيف عادة هيك بيسوي، ومرة لا، نحن وإياه على قدم المساواة. إذا ما كنا على قدم المساواة بالسلاح وبالمال، فنحن على قدم المساواة في العقل، في المعرفة، في الثقافة. بالأخلاق، بالتعاطي، بالتعامل. في نحن بشر، هم بشر، لا يزيدوننا لا بعين ولا بأذن ولا بتفكير. مع الأسف واقع الأمر أن العالم المتمدن بنى العلاقات الإنسانية على أساس من النفاق والخداع، في خداع وفي غش للبشر. هذا الخداع والغش أدخل بوسائل ملتوية ومختلفة عبر المدارس وعبر الإعلام وعبر المخابرات وعبر ألف وسيلة ووسيلة، أدخل في عقول الشعوب الضعيفة وأنعوهم أن هذا هو الصح وهو غلط، هذا خداع. بكل أسف رأس هذا الخداع الشعارات الزائفة، الشعارات الكاذبة الغلط اللي رفعت وضحكوا علينا فيها. مثلا بيجوا بيقولوا لنا أنت لازم تكون حر. جميل، في حدا بالدنيا بيكره الحرية؟ في حدا بالدنيا لا يحترم الحرية؟ كل الدنيا تحترم الحرية وإن شيء رائع، لكن تحت عنوان الحرية هذه يضحكوا علينا، بيخربوا بلادنا، بياخذوا ثرواتنا، بيهلكونا، بيعطونا ثقافة غلط، بيرجعونا عن أديانا وعقائدنا، خربوا الدنيا تحت هذا العنوان اللي هم ما بيعملوا فيه. لا في بلادهم في حرية عن جد، ولا عنا. بكل أسف تركوا لنا مجال للحرية ببلاد العالم الثالث، استرجح حدا يحكي كلمة أبدا. والآن إني لحونا صاروا عالم ثالث، لأن قبل دقائق قبل ما يجي هذا بيقعد سمعت عن مقتل شخص شوفير تاكسي بيد شرطي. العالم هيك، يعني بدك تكون حر على طريقتنا وبالقوة غصبا عن رقبتك، أي حرية هذا كذب ونفاق. نجي للإسلام. الإسلام بنى علاقات بين البشر، جعل لها أسس. أسس العلاقات على الطريقة الإسلامية هي الأساس الأول بعد التعارف هو الأخوة. شو قال القرآن؟ القرآن الكريم أسس قاعدة بيقول إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء المؤمنين بالله اللي بيعرفوا الله هؤلاء إخوة عائلة واحدة. طبعا الخي لما يشعر أنه هذا الثاني أخوه شو بيعمل؟ بيدافع عنه، بيساعده، إذا غلط بيجرب ينبهه، وما بيجرسه ولا بيهتكه، ما بيروح بيقول للناس، بتحول إلى إذاعة راديو وبصير يخبر كل الناس إنه هذا غلط. غلط ماشي الحال، كون أنت هيك عندك أخلاق عالية ونبل وشرف وعاطفي على أخيك وتعنبه حتى ما يغلط مرة تانية، بس إنك تجرسه بالدنيا كلها ليه؟ الأساس الأول هو الأخوة التي تقتضي التعاطف والتراحم. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم له حديث شريف مشهور عند جميع المسلمين، بيقول مثل المسلمين في توادهم، تواد يعني المحبة، مسلمين لما بده يحبوا بعض، في توادهم وتعاطفهم يعطوا على بعض وتراحمهم يرحم بعضهم البعض، كمثل الجسد الواحد، مثل جسم واحد، هذا الجسم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لأن إذا واحد نزلت شوكي بأصبعه وصارت توجع ما بينام الليل، جسمه كله لا ينام الليل. لو سألناه شو علاقة طرف الأصبع اللي نزلت فيها الشوكي بالعيون وبالدماغ وبالسمع والبصر؟ ليش؟ خلي نام، خلي الرأس ينام، ما له علاقة بالأصبع، والأصبع خليه موجوع للصبح. ما بصير. الجسد، تركيبة الجسد ترفض النوم، ما بتقبل، لأنه هذا الجزء من الجسد في خلل، في مرض، في وجع، والجسد كله يتحرك لمحاربة هذا الوجع حتى يرجع الشخص طبيعي. الجسم هيك، الله عز وجل كون المخلوقات على هذا الأساس. عم بيقول النبي صلى الله عليه وآله المسلمين كلهم، كل المسلمين، ما قال طائفة من طوائف المسلمين، كل المسلمين، كل أهل القبلة، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مفروض يكون جسم واحد. إذا اشتكى منه عضو، إذا الأصبع اشتكت كل الجسم بيسهر وبينحم، الحرارة بتصير بكل الجسم بسبب هذه المشكلة الموجودة بطرف الأصبع. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، يتحرك كل الجسد الباقي بيسهر وبينحم بالسهر والحمى حتى يعالج هذا الجزء المسكين المريض. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث آخر يقول المسلم أخو المسلم، بالصراحة المسلم خي المسلم. فإذا كان أخو شو بصير؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ما بيظلمه، كيف بده يظلم أخوه؟ ولا يسلمه، يعني إذا أخوه تعرض لمشكلة مع شخص ظالم ما يقول معلش يخليه يصل يدبر حاله، هو بتركه وشأنه هو يدافع عن نفسه وبروح عن نفسه، لا ما بتركه، لا يسلمه، يعني ما بيتركه للظالم، بيجي بيدافع عنه بيحميه. لا يظلمه ولا يسلمه. ثم بيقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أي شخص بيروح بيقضي حاجة من حاجات إخوانه، عنده أي حاجة بحاجة للمساعدة، سواء كان بحاجة لمساعدة مالية أو بحاجة لمساعدة نصيحة أو مساعدة عمل أو مساعدة قضاء حاجة بالدولة أو غيرها، ساعده. بيقول من كان في قضاء، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الله بيضيع له حاجته كمان. ومن فرج عن مسلم كربة، الكربة يعني مصيبة واحد عليه فيها، تجي أنت بتساعده حتى يتخلص من هالمشكلة هذه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة في مشاكل كثير بدنا نواجهها بالحساب، فاللي بالدنيا يفرج عن أخيه المسلم مشكلة مصيبة عليه فيها، يوم القيامة ربنا عز وجل بيساعده للتخلص من مشاكل يوم القيامة. ومن ستر مسلما، هذه انتبهوا يا مؤمنين، أنا أخاطب نفسي أولا وأخاطبكم ثانيا، من تحول إلى راديو يذيع نشرة أخبار الناس، فلان عمل وفلان سوى، فلان طويل وفلان قصير، لا، لازم نستر على بعض البعض. مش الستر بمعنى تغميض العين بس، لا، الستر يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بيجي بيقول له يا أخي أنت غلط، ما ترجع لي هذا الغلط، بيقول لي شكرا وينتهي الأمر. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، كمان الله بيستر على يوم القيامة، نحن بحاجة إلى ستر الله. وكذلك حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم أحب أن كره، غصب عنك، رضيت والله ما عجبك، كل مسلم هو أخوك، شئت أم أبيت، روح دبر حالك. إذا عندك أنت انتقادات حدا حشى راسك فيها، إذا عندك شيء أنت شفته فهمانه غلط، طيب فيك تقعد مع أخيك المسلم تتفاهم أنت وياه، تتفاوض أنت وياه، ربما توصلوا لحل لتفاهم، وإذا ما وصلتوا لحل خلاص لك قناعتك وله قناعته، بس عيشوا إخوان حتى لو اختلفت القناعات. أنا شايف أنه الآن الدنيا ليل، الآن الساعة 9:30 مثلا توقيت جرينتش، الدنيا ليل، بيجي واحد بيقول لي الدنيا نهار الصبح الساعة 10 الصبح، جرب اقنعه يا حبيبي لو النهار كنا شفنا الشارع شفنا البحر ما بتبين النجوم بتبين الشمس، بيقول لي لا الدنيا نهار، لا اقنعه
ولو في يعني شيء فأنا ليه ماشي الحال. بقول بدك يا نهار بيقول لي إيه؟ بيقول له خليك على قناتك، وأنا شيء فليل بس بقعد بتغدى أنا وياه، بتعشى أنا وياه، بسهر أنا وياه، بتحدث أنا وياه، بقضي مصالحه، بحبه، حافظ عليه. بيجي يوم من الأيام حسوا إنه عنده استعداد للحوار، بتحاور أنا وياه، بس مش معناته بكره وبعده بدمره. الدمار غلط. إذن بيستر المسلم، يستر على أخيه المسلم. طيب خلينا نشوف الآن، هذا رأي الإسلام. خلينا نشوف الآن المسلمين شو عملوا، موقف المسلمين من هذه القواعد التي أرساها القرآن وأرستها السنة الشريفة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله. القرآن قال إنما المؤمنون إخوة، والنبي عم بيقول المسلم أخو المسلم. نحن كمسلمين كيف تعاطينا، كيف تعاطينا مع هذه القواعد؟ شو سوينا؟ مع الأسف المسلمين الآن في علاقاتهم، المتحكم الأول في علاقات المسلمين هي بصراحة بدون إزعاج، بدون بس بصراحة بقول الحساسيات المذهبية. بس أول شيء لما بيلتقى مسلم بمسلم آخر بيجي بيسألوا، قبل ما يسألوا كيف حالك، شو اسمك، من أي بلد، دغري بيقولوا شو مذهبك. شو بيعنيك مذهب؟ ما هو مسلم مثلك مثل، هو يشهد الشهادتين وبيصلي الصلوات الخمس وبيصوم شهر رمضان وبيروح على الحج وبيعمل الفرائض ويترك الحرام، وانت تعمل نفس الشيء. في خلاف بينك وبينه كيف تتوضأ، كيف بتصلي، شو الكلمة اللي بتقولها بالركوع، شو بتقول بالسجود، وهذا المشكلة عندك. يعني فيك تأنعه انه يتوضى مثلك، أن ما فيك خلاص اتركه وشأنه، وانت وشأنك توضى كما تريد وهو يتوضى كما تريد. وانا بقول لك بصراحة ربنا عز وجل اكرم من ان يرفض عبادة من يعبده بإخلاص. كيف بدأت تتوضى؟ توضى كل واحد على مذهب يتوضى، بس الله اكرم من انه يرفض عباداتنا اذا كنا مخلصين، سواء كنا من اي مذهب كان. بس بدي أقول أكثر من هيك، أقول مع الأسف لو أنه الله تعالى يوم الأيام أعطى وكالة للبشر، لمجموعة من البشر أعطاهم وكالة هني حاسبوا الناس، خلى الملائكة عشانها وهو ما بده يتولى حساب الناس، وقال للبشر حاسبوا بعضكم، بتفكروا في حدا بيروح على الجنة؟ بستبعد ما حدا بيروح على الجنة، لأنه نحن البشر نكره بعضنا، كل واحد منا بده يفوت الآخر على جهنم. وهذا الكلام مش أنا عم بتبرع فيه، موجود في الكتب يا أخي، كتب توزع ليلا ونهارا بكل لغات الدنيا، كل من ليس على رأيه هو إلى النار، هاي بيقولوا بالكتب، كل واحد بيقول هيك. فكيف هيك؟ إذا نحن بنقول هولي كلهم جماعة مؤمنين وصادقين وبنصدق الكل، لأن يعني ما حد رايح عن الجنة، وكل واحد عم بيقولوا الكل رايحين عن النار إلا هو، والكل بيقولوا عنه هو رايح عن النار، إذا الكل رايحين عن النار. هذا منطق يعني هذا منطق نتعامل فيه مع الأسف. إذن أولا المسلمون استبدلوا قاعدة الأخوة، استبدلوها بقاعدة الحساسيات المذهبية، وهي بعيدة جدا عن قواعد الإسلام، لأنه لا بيحبوا بعض. طبعا بيحكي بشكل عام، ما حدا يقول لي أنت الآن وسعت الدائرة كتير وما حدا بيحب حدا، لا لا لا، في ناس في مؤمنين من كل المذاهب طيبين بيحبوا بعض، بيريدوا الخير لبعض، بيقبلوا الآخر، بيتحاوروا مع الآخر، بيتصاهروا مع الآخر، هذا موجود. بس أنا عم بحكي بشكل عام، خاصة في أجواء الطبقات الحاكمة جعلوا الحساسيات بدل الأخوة، فما بيحبوا بعض بل بيتحارب، لأن الحروب بين المسلمين دائرة ببلاد العالم الإسلامي، يشوف في حروب بيخلصوا من بلد تولع ببلد آخر. ثاني شيء بشكل عام كذلك، ما بعمم على الكل بس بقول بشكل عام بصورة عامة، المسلمون ما بيستروا على بعضهم البعض، لا على مستوى أفراد ولا على مستوى مذاهب. كل واحد بتلاقيه عم بيفتش عن مشكلة عن عيب عمله جاره ولا صاحبه لحتى يروح يجرته بين الناس. يتصاحبوا وياه 50 سنة وبس يصدر منه عيب بجرش. ليه؟ ولو كرمال العشرة 50 سنة انت وياه بتجرشه هيك دغري بس شف منه عيب صدر منه عيب. ما هذا مش معصوم، هذا مثلك مثله. انت مش معصوم ومش معصوم، انت بتغلط وهو بيغلط. اذا انت بدك تحكي عليه وهو يحكي عليه كيف بدنا نعيش؟ فاذا ما بيستروا بعضهم البعض على مستوى افراد، كذلك على مستوى جماعات او مستوى دول او مستوى مذاهب. كل اصحاب مذهب بيفتشوا عن عورات المذهب الاخر شو في عنده خطا، وبيجوا بعمموا بيقولوا المذهب الاخر هذا كله غلط اذا 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 شيخ او عالم صدر فتوى فيها غلط. مين اللي قال ان كل علماء المسلمين لا يخطئون؟ مين اللي قال؟ لو كان كل علماء المسلمين لا يخطئون كيف يعني بيختلفوا بالفتوى؟ لما بتلاقي مسألة واحدة فيها 20 فتوى كل فتوى شرك، هذا بيقول لك حرام، هذا بيقول لك حلال، هذا بيقول لك مستحب، هذا بيقول لك مكروه، هذا بيقول لك مباح، هذا بيقول لك صح، هذا بيقول لك غلط. كل واحد بنفس المسألة يفتي شرك، كيف بده يكون الكل صح؟ مستحيل. في شيء صح وفي شيء غلط، كل واحد أفتى بمقدار ما عنده مؤهلات للفتوى، سواء كانت مؤهلات لغة أو كانت مؤهلات علم، علم أصول الفقه أو التفسير القرآن أو الحديث أو السند الأحاديث أو المصطلحات أو كل الأمور اللي بيحتاجها المجتهد للإفتاء. تختلف نسبة قوة الشخص في هذه المقدمات عن الشخص الآخر، لذلك تختلف الفتوى. خل تختلف، وين المشكلة؟ كل واحد بيعمل بقناعته قد ما قدر يتعلم، ربنا عز وجل برجع بقول أكرم من أنه دخلنا على جهنم إذا نحن غلطنا بفتوى، أكرم من هيك. كذلك في شيء أصعب من هيك هو الوصول إلى حالة التكفير لبعضنا البعض، وتكفير المسلمين لبعضهم البعض كارثة. ما بدي أدخل الآن بالموضوع لأني حكيت عنه بالأيام الماضية، وأنه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع قال لا ألفينكم بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا تكفروا بعض. بس بدي زيد كلمة قول يا ريت المسلمين بيدافعوا عن أوطانهم وعن أهلهم ضد العدو اللي بده يأكلهم، خلي يكرهوا عدوهم مثل ما بيكرهوا بعضهم البعض، ما بديش ولا أكثر، مثل ما بيكرهوا بعضهم خلي يكرهوا عدوهم. في بعد شيء آخر، أنه كل واحد عم بيفتش عن رأي غلط بغض النظر عن الفتوى. في آراء ما لا علاقة بالفتوى، أنا والله أشوف أنه فلان الفلاني اللي كان بزمن النبي أو اللي كان بزمن التابعين اللي اجوا بعد العهد الاول النبوي او اللي بزمن العباسيين او بزمن الاتراك او بزمن الاستعمار الاجنبي او بزماننا اليوم، فلان الفلاني هذا انا مش عاجبني، وبيجي واحد تاني بيعجب خير ان شاء الله، انا مش عاجبني ما بتعاطى معه او لا اقبل حديثه، وانت بيعجبك خذ عنه ما في مشكله، بس ما نحول هذا الى وسيله عداء، سبب عداء بيني وبينك. أنتوا بتعرفوا أنه المسألة هذه مفاجأة ربما لمن لم يطلع، لما بيقرأ كتب، لما بيتعلم شو فيه بالدنيا رح يتفاجأ. بتعرفوا أنه في 150 شخص هاولي بكتب التاريخ وبكتب السيرة وكتب الحديث سموا أنه هاولي من الصحابي، سواء كانوا من صحراء الجزيرة العربية إجوا على المدينة المنورة، أو كانوا من أهل المدينة، أو كانوا من غيرها من أي بلد، أو كانوا حتى من خارج الجزيرة العربية إجوا من بلاد الفرس أو من بلاد الروم أو من إفريقيا، اللي إجوا في ذلك الوقت على المدينة ورأوا النبي وسموا صحابة. تعرفهم في 150 واحد منهم الله ما خلقهم، ما خلقهم الله، ما إلهم وجود. طلع فتش بالكتب بتلاقي فلان روى عن فلان، وهذا الفلان عم تحكي عنه الله ما خلقه. طيب كيف هيك؟ اخترعت أسماء ليس لها وجود ونسبت إليها الطوائف ونسبت إليها آراء وشنع على الطوائف بسببهم. راح أعطيكم اسم واحد بس حتى ما أجعلكم رأسكم بالأسماء وتضلكم تقولوا هذا الشيخ ضل يحفظ أسامي كثير. في واحد اسمه عبد الله ابن سبأ، بعرف إذا سامعين فيه، استبعد إلا من المتعلمين للعلوم الدينية أو المطلعين على التاريخ بيعرفوا الاسم. عبد الله ابن سبأ بيقولوا إنه هذا كان رجل يهودي وإنه أظهر الإسلام، اعتنق الإسلام، وإنه إجا خربط الدنيا ودس أفكار، وإنه الشيعة أخذوا من عبد الله ابن سبأ كثير من الأفكار. تعرف ان عبد الله بن سبأ الله ما خلق بني ادم اسمه عبد الله بن سبأ، مش موجود، اختراع، شخص اخترع ونسبت اليه اراء مخترعه وشنع فيها على الشيعة، من جملتها الحديث اللي انا راح احكيه وان كان طالت المقدمه شوي. بل كنت تعرف عبد الله بن سبأ اذا الله خلقه او لا، انا بنصح اللي بيقرا عربي يقرا كتب طه حسين. طه حسين عميد الأدب العربي في مصر، توفى الله يرحمه ويرحم المؤمنين. طه حسين كان وزير التربية في مصر وهو عميد الأدب العربي، كان أكبر أديب أنتجه العصر الحديث باللغة العربية، وقوله كتب كتير والموسوعة كبيرة هي موجودة وراي هون عندي. طه حسين في كتبه بيقول عبد الله بن سبأ رجل مخترع ليس له وجود. وفي عنا من علمائنا سيد مرتضى العسكري رحمة الله عليه ألف كتاب اسمه 150 صحابي مخترع، مخترع يعني ناس خلقوهم الله ما خلقوه، من جملتهم عبد الله بن سبأ. بده يرجع يراجع بهالأجواء الرديئة هذه، الآن بدنا ندخل بهالأجواء المتعبة اللي ما تسوى، طلعت لنا مشكلة بسموها التقية. قبل ما نفوت بالمشكلة التقية، شو مشكلتنا معها أو شو مشكلة اللي بيتهمونا فيها، بدنا نعرف شو يعني كلمة تقية. هيك بيجي أنا بتهم واحد بكلمة ما بعرف شو معناتها. الآن لو فرضنا أنا حافظ كلمة باللغة الألف، كلمة جرجف، جرجف يعني شكرا، أنا حافظها الكلمة، وبروح على بلد لا سامعين بلغة الألف ولا شيء، وبيجي بقول لجماعة من الناس بقولون أنتوا عندكم عقيدة غلط اللي هي اسمها جرجف. مع الأيام، مع السنين، مرور السنين، واللي بألفوا كتب بهذيك البلد بيصيروا يقولوا إيه هؤلاء جماعة ضالين رايحين على جهنم لأنه هؤلاء التابعين لجرجف. وطلع فتش هي جرجف، لا هي رجال ولا هي عالم ولا هي مذهب، والكلمة بلغة الألف تعني شكرا. هيك عم بيصير كلمة التقية من هالنمرة. والله كلمة حلوة كتير وما قالها مشاكل النوب، عملولها ربها، عملولك شيء كبير كتير واتهمونا فيها. طيب كلمة التقية من جاي؟ خلينا نحكي لغة. قواميس اللغة لا هي إسلامية ولا مسيحية ولا يهودية ولا كافرة، هذه لغة ما لها علاقة بالأديان، ولا هي سنية ولا هي شيعية، علما أن قواميس اللغة أغلبها للسنة. خلينا نروح لقواميس اللغة ونشوف كلمة التقية النجاية إذا بدنا نرجعها للفعل الماضي، نرجعها لكلمة التقى. اتقى يعني حمى حاله، واحد بيطلع من بيته رايح على شغله، بيوصل قدام البنايه قدام البيت بتشت الدنيا، بده يحمي حاله من الشتاء، شو بيعمل؟ بجيب شمسيه بحطها فوق منه وبيمشي تحت الشمسيه حتى المطر الشتاء ما ينزل عليه. بيقولوا حمى حاله من المطر، حمى حاله اتقى المطر بهالشمسية هذه بالمظلة، اتقى المطر بالمظلة يعني حمى حاله بالشمسية. شو العيب فيها؟ هي كلمة تقية معناتها انك تحمي نفسك من شيء بضرك، سواء كان شتاء أو كان تحمي نفسك من عذاب الله ما بتعمل حرام، أو بتحمي نفسك من أقاويل الناس ما بتغلط قدامهم، أو بتحمي كرامتك إنك أنت تروح تسكر قدام العالم والناس يقولوا عنك سكير. تحمي حالك من شيء، من شيء أنت ما بدك إياه، بضرك، بضر بسمعتك، بضر بجسمك. تحمي حالك من السم إنك تاكله حتى ما تموت. إذا كانت كلمة تقية مش عاجبتنا نصير ناكل السم ونموت، ونمشي تحت الشتاء وبنوقف قدام السيارة حتى تظهرسنا السيارة ونموت، نكب حالنا بالبحر، هيك بنعمل لأنه مش عاجبتنا كلمة تقية. التقية يعني الحماية، تحمي حالك من خطر مهما كان نوع الخطر. هذا باللغة. طيب الأخطار مرة بتكون دنيوية، مثلا بصير حرب ببلد، بصير حرب، واحد بيكون موجود ببلد الحرب بده يحمي حاله من الحرب، ولعت أو علقت الحرب، نشبت معركة من المعارك في الحي اللي هو فيه، شو بيعمل؟ بينزل للطوابق السفلى أو إذا في عنده ملجأ تحت الأرض، بينزل للملجأ تحت الأرض وبينتظر لحتى توقف المعركة ويطلع. يقول اتقى الحرب، اتقى السلاح، اتقى القذائف، اتقى الصواريخ، بالملجأ نزل حمى حال. ومرة بيكون الاتقاء مش دنيوي، اتقاء من أمر أخروي، من يوم لأيامي، من غضب الله عز وجل. يا عمي اقرأ القرآن، الدايش بالقرآن في كلمة يتقي أو متقي أو المتقين بالجامع، الدايش ليه؟ مئات مئات الكلمات بتحكي عن التقوى وتمدحهم. في حدا بيقول ان المتقين ما بيسوهم؟ شو ان المتقين اللي بيستعملوا التقية من غضب الله، يعني بيخافوا غضب الله، فما لا يعصون الله بالواجبات ولا يفعلون ما حرم الله، لا بيعملوا حرام لا بيتركوا واجب، فهن يتقون غضب الله. قولوا لي اللي بيكون متقي يستعمل التقية لا حتى لا يغضب الله عليه، هذا بيكون واحد غلطان، بيكون راعي جهنم، بيكون ما بيسوى. ولو كنا احنا عالم مش فاهم شو معنى الكلمة. طيب خلينا نشوف حتى التقوى الدنيوية وحتى في الحروب. الله شو قال؟ إذا نحن مسلمين عن جد وعلنا صدق مع أنفسنا وبلنا نقرأ قرآن ونعمل بما في القرآن، قرآن شو يقول؟ اقرأوا معي في سورة آل عمران، بيقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني المؤمن مش لازم يتولى الكفار، يجعل الكفار مسؤولين عنه وهو بيكون بأمرهم، ما يعمل هيك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. اللي بيروح مع الكفار ويأخذ أوامر منهم ويترك المؤمنين، يترك إخوانه المؤمنين، هذا الله الله عدون ما خصوا فيه، ما له علاقة فيه، يعني بده يعذب يوم الأيام، فليس من الله في شيء. إلا أن تتقوا منهم تقات، هيك الله عم بيقول، إلا أن تتقوا منهم تقات، تعملوا تقية. شو هي التقية؟ إنه هذا الكافر حامل سلاح وجاي لعندي، جاي لعندي بيقول لي أنا جاي بدي أخذ مالك، فأنا حتى احمي نفسي من القتل من الموت قل له تفضل عندي مثلا مليون فرنك تأخذها المليون حل عني، يخذها وبيروح. التقوى أنك تحمي نفسك بشيء، تحمي في نفسك من الخطر، في مقابل أن لا تموت تدفع الشيء هذا، تتقي الموت بدفع شيء. طبعا في أشياء لا تدفع كما سيأتي إن شاء الله، بس أنا الآن عم بشرح شوي شوي وتفهيم الكلمة بواقعها كما وردت في القرآن الكريم. إلا أن تتقوا منهم تقات، يعني تستعملوا التقية حتى تتخلصوا من ظلمهم، من اعتداءاتهم. ويحذركم الله نفسه، الله بينبهكم من انتبهوا. وإلى الله المصير، نحن نهايتنا عن ربنا عز وجل واللي بيحاسبنا. طيب دنيويا في عنا شيء من هذا النوع. عنا شخص اسمه أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع هو أحد الصحابة، وهذا كان وهو صحابي جليل، يعني بيقع حياته كرجل ممتاز، وإن كان تأخر حتى أسلم. أبو العاص ابن الربيع بيقول ابن إختها لخديجة أم المؤمنين زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله، أول أم المؤمنين عند النبي خديجة، ابن إختها اسمه أبو العاص، إجا طلب من خالته خديجة يتزوج بنتها لبنت النبي زينب. بس ممكن يطلع لي بكرة واحد يقول لي أنه النبي ما عنده إلا الزهراء، أنا مش ميال لهذا الرأي، وزينب هي بنت رسول الله والله أعلم. تزوج هو صهر النبي، وحكايتها طويلة إن شاء الله شي يوم نحكي عنها، لحكايتها كثير رواية رائعة كيف عاش أبو العاص مع زينب ومع رسول الله. أبو العاص بالنتيجة أسر مرتين، مرة ببدر كان مع المشركين بس ما حارب، ومرة إجا يوم خيبر أخذ. إجا لعند النبي، النبي عمه، قال له يا رسول الله أنا بدي أسلم الآن، بسلم قدامك، ولكن أنا تاجر، كان تاجر وغني، قال له أنا تاجر وأموالي أغلبها موجودة بمكة، عند الناس إما أمانات أو ديون، إلي على الناس ديون، فحتى استرد مالي وإرجع أجي لعندك للمدينة بحاجة إن ما يعرفوا أهل مكة إني أنا أسلمت. قال له ماشي حنروح، قال له ولكن حتى أقدر أجمع مالي لازم أرضي أهل مكة بشيء. قال له بشو؟ قال له يعني بدي أحكي عليك. النبي قال له معلش، إذا كنت تحكي علي حكي بسيط تحكي اللي بدك إياه. سمح له، راح هذا على مكة، جمع أهل مكة بالكعبة الشريف، يا بنت فلان 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 اجتمعوا، بدي أخبركم خبر وتعطوني ثمن الخبر. قالوا شو هو؟ قالوا بالأول تعاهدوني تعطوني ثمن الخبر. قالوا المعطي شو الخبر؟ قالوا أنا أبشركم أن محمدا قد قتل، النبي محمد قتلوه اليهود بخيبر، والآن الغنائم المسلمين الناس عم بيتاجروا فيها بخيبر، لذلك أنا بدي أروح أجيب لكم من هالغنائم، فأعطوني مصرياتي اللي عندكم سواء كانت أمانات أو ديون، أعطوني إياها حتى أروح أجيب لكم البضاعة وإجي. وأهل مكة معروف، مكة لا فيها مصنع لا فيها زراعة ما فيها شيء، يعني كانت عايشة على التجارة للشام ولليمن، وهي خيبر قريب يقولون أقرب. قالوا له إيه؟ مجموعة من أهل مكة من المشركين جندوا أنفسهم لجمع أموال أبو العاص، جمعوا له أموال أعطوا إياها قالوا له مع السلامة. إجا ليل عباس عم النبي صلى الله عليه وآله، وكان عينا للنبي على أهل مكة، كان مسلم بالسر. إجا ليل قال له يا أبو العاص، كما يا صور ابن خيم، قال له يا أبو العاص شو الخبر اللي عم تحكيه؟ قال له يا أبو الفضل إذا حكيت لك الحقيقة بتستر علي 3 أيام بس. قال له إيه؟ قال له الأمر بعكس ما أنا حكيت، ابن خيك فتح باب خيبر، فتح حصون خيبر، وابن خيك سيطر وهزم اليهود، وابن خيك أصبح قوة تهاب صار قوي كبير صار عنده الدولة. قال له طيب شكرا، وثلاث أيام ما بحكي. جمع أموال الرجل وهرب وراح، وبعدين بعد 3 أيام جرى ما جرى بين العباس وبين أهل مكة. طيب هون هذا عم بيحكي على النبي أنت، عم بيحكي على النبي ضد النبي، حكى عليه بعد إسلامه، ما كان بعده مشرك، بعد إسلامه وبرخصة من رسول الله. قال له احكي عليه معلش. ليش؟ اتقاء لغضب قريش وطمعا في أن يعطوا مصريات، ونجحت الخطة وهكذا كان. طيب إذا التقية بمعناها اللغوي ومعناها القرآني مش شيء غريب، شيء طبيعي إنه الإنسان يحمي نفسه. طيب الآن عندنا سؤال، هذه التقية للحماية بسبب شو؟ بسبب الخوف، بسبب الخوف من اعتداء الظالمين. واحد ظالم بده يعتدي عليك، انت بدك تحمي حالك. قد تحمي نفسك انك تكون قوي وتقتل. طبعا جيد، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. استعد وكون قوي وما تخلي عدوك يغلبك، كون قوي. مش قادر انت ضعيف، مش قادر، فيك تتقي باسلوب من الاساليب تحمي نفسك لا اكثر ولا اقل. بأيام الأمويين، أيام العباسيين، أيام الدولة العثمانية، دولة تركيا، إذا بدنا نحسب من أيام الأمويين من سنة 41 للهجرة لما بدأت دولة الأمويين، سنة 41، لا من 100 سنة بس انهارت الدولة الأموية سنة 1918، يعني من 102 بس. إلى من 102 كنا محكومين طوال هذه القرون بهذه الحكومات المختلفة. الشيعة تعرضوا للذابح وللقتل والتنكيل والتكفير وأشكال وألوان، تعرضوا إلى التاريخ مملوء بالعذابات اللي تعذبوها الشيعة في ذلك الظرف. طيب شو ماذا تنتظرون منهم؟ أنتم بتعرفوا أنه كان الشيعي في ذلك الظرف أحيانا يخرج من الدين من أساسه، يضطر يخرج من الدين. هو بيقول أنا بخرج من الدين قدام الناس، قول أنا يا عمي أنا مشرك وخلاص، بس هو في واقعه يظل مسلم ويصلي وبيصوم. ليه؟ حتى يحمي حاله. خذوا الحكايه، أحدهم بيقول في زمن الخوارج، زمن الدولة الأموية، لما كانوا الخوارج عم بيحاربوا الدولة الأموية وعندهم مشاكلهم، واحد بيروي رواية بيقول كنت ماشي مع جماعة من أصحابه خارج البصرة، بالصحراء خارج البصرة، التقوا بجماعة من الخوارج، الخوارج كتار والخوارج مسلحين، وإني هم ما كانوا مسلحين، بس شافوا الخوارج خافوا من الموت، قالوا له نحن بدنا نموت. هذا صاحبهم، صاحب الرواية، بيقول لهم إذا بتطاوعوني وبتسكتوا ما بتحكوا شيء أنا أنجيكم من الموت. قالوا له ماشي الحال بأمرك. وصلوا الخوارج، إجا هو قرب لهم سلم عليهم وقال لهم رأسا قبل ما يسألوا من أنتم، هو قال لهم نحن قوم من المشركين، قالوا نحن مشركين نعبد أحجار، وسمعنا انه انتم مسلمين وعندكم قران، وان قرانكم هذا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره، يعني اذا واحد مشرك اجى لعندك يحتمي فيك يطلب الحمايه فيك انت احميه، ونحن مشركين الموجودين ببلد كله اسلامي خايفين على انفسنا، فنطلب الجوار منكم، يعني نطلب الحمايه منكم فاجره. ليش الهدف فأجره؟ حتى يسمع كلام الله. قالوا لهم أنتوا بتقولوا بقرآنكم حتى يسمع كلام الله، فنحن إذا بتحبونا تعالوا علمونا شو عندكم بالقرآن. قالوا لهم أهلا وسهلا، عزمونا على العشاء وعرض عشو سوا وحموهم وأعطوهم يعني وعد الحماية، وصاروا يقروا لهم قرآن ويشرحوا لهم إياه. وبآخر شيء الخوارج قالوا لي يلا مع السلامة، قالوا لا بدنا حتى الآن بعدنا خارج البلد وخايفين على أنفسنا، وأنتم كمالة الآية بتقول حتى ثم أبلغه مأمنة، يعني وصلوا لبيته، بس توصلوا على بيته ويصير في أمان ساعتها تتركوا. قالوا له معك حق، وصلونا على بيوتهم بالأمان. طيب هذا لما قال نحن قوم من المشركين، ليه؟ لأنه خاف يصير مثل ما أنا حكيت الدرس الماضي مع عبد الله ابن خباب ابن الأرت المسكين هذا اللي قتلوه وزوجته وأولاده وكذا، خاف لأنه كانوا الخوارج يقتلوا هيك على الظن والتهمة، كل واحد مش منهم يقتلوه من مكان يكون. فخافوا فحموا أنفسهم بهذا الأسلوب. هاي تقية. شو المشكلة إن واحد يعملها؟ وعملوها الناس. إذن التقية أن تحمي نفسك من شر الظالم. طيب يجينا سؤال، إذا ما في ظالم، أنا بقول لك سلام، ما في تقية، ما في ظالم، ما في داعي للتقية. التقية سببها الخوف من الخطر الدائم، خوف من خطر كبير أنت مش قادر تتحمله فتتقي هذا الخطر. أنتوا بتعرفوا كنوز من العلم، كنوز ربما ملايين الكتب اللي فيها علوم مختلفة، مش بس علم تفسير قرآن وفقه، لا علوم مختلفة حتى العلوم الدنيوية، مكتبات هائلة أحرقت فقط للحساسيات المذهبية، ومن الكفار ومن المسلمين. يعني شو صار ببغداد، شو صار بالشام، شو صار بمصر، شو صار بلبنان، شو صار بغير بلاد، صار كتير. اعتدي على العلم، على قداسة العلم، على المكتبات بالحرب. وهي الكتب كان فيها كنوز من العلم. لذلك أنا ذاك اليوم لما قلت وين خطب النبي، ورحت خطب النبي بهالمكتبات اللي راحت، يمكن كان في ناس مسجلينها، ولما أحرق العلم راحت خطب النبي. وين ومن ليه اليوم ما عاد موجود. لكن أنا بقول أنا الآن بعد عم بحكي بشكل عام، وهو اللي يلتقوا بالخوارج بالبصرة مش شيعة. الآن بدي أحكي عن الشيعة أين بيعملوا التقية. الشيعة لا يعملون، ما عندهم قرار بالعمل في التقية في باب العقائد. أنا شيعة، إذا واحد قال لي أنت شو دينك؟ بقول له مسلم. بس شيعة مع الأسف إني أقول، لأنه الناس صنفونا هيك، أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأؤمن بالآخرة وبالحساب والثواب والعقاب والقرآن، وأقيم الفرائض وأتعد عن المناهي، كل هذا إن شاء الله بعمل، فأنا مسلم. فلو فرضنا إجا واحد يقول لي أنت شو كافر؟ بقول له لا أنا مسلم. نعم بيطلب مني شيء آخر، أتقي ظلمه بشيء آخر، بس بعقيدتي لا. هذا الكلام من أخذناه؟ هذا الكلام أخذناه من أمير المؤمنين في كلمة موجودة بنهج البلاغة اللي بده يشوفها يراجعها. بيقول الإمام كان عم بيحكي شو بصير بعض الحوادث مما تعلمه من رسول الله. يعني مش بكرة يطلع لي واحد يقول الإمام علي بيعلم الغيب، لا، الإمام علي لا يعلم الغيب بذاته، لا يعلم الغيب، ولا النبي محمد يعلم الغيب بذاته، لا يعلم الغيب إلا الله. بس ربنا هو عالم الغيب، ربنا علم النبي أشياء، والنبي علم الإمام أشياء، وعلم الصحابي، ما الصحابي كتار كانوا يعرفوا أشياء كتير، ولو أم سلمة كانت تعرف شو صار بكربلة من لسان النبي، وبين وفاة النبي وبين كربلة في 50 سنة أم سلمة كانت تعرف. أم سلمة لا هي نبي ولا هي معصومة ولا شيء، تعلمت من النبي، والنبي تعلم من جبريل، وجبريل جاب من عند ربنا. الإمام إذن يقول ما يرويه عن رسول الله، بيقول وهذا الكلام قاله في الكوفة، بيقول ألا وإنه، بيحكي عن ما يجري من الحكام اللي يجوا بعد منه، وربما قصد الهدف الأول كان معاوية، سيأمركم بسبي والبراءة مني. قال أنتوا بعد مني إذا أنا مات راح تؤمروا أنكم تسبوني تتبروا مني. بيقول لهم أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة. بلكن تسبوني سبوني. وفعلا شتم الإمام 90 سنة على المنابر باستثناء سنتين بعهد عمر بن عبد العزيز، قبل منه 70 وبعد منه 20، 90 سنة كاملة لعن الإمام على المنابر. قال لهم أنتوا يا جماعتي بلكن تسبوني سبوني، ما في مشكلة، لأنه هذا يزيد بأجري وثوابي، وأنتم إذا سبيتوني ما بيقتلوكم، هو لكم نجاة، خلصوا من الشعر. وأما البراءة فلا تتبرؤوا ولا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. الإمام علي، ما تبروا مني بمعنى تقولوا نحن بريئون من ديني علي، لا، أنا ولدت على الفطرة علي. الشيعة بيقولوا عليه السلام، السنة بيقولوا كرم الله وجهه، وأنا قلت مرارا كلمة كرم الله وجهه بستحليها كثير كثير مش شوي، لأن معناها أن علي كرم الله وجهه عن السجود لصنم، علي ما سجد لصنم. كثير من الصحابة، أكثر الصحابة كانوا بالأول كانوا طبيعي، كانوا مثل بقية الناس كانوا يعبدون الأصنام، وبعد أن أسلموا وحسن إسلامهم انتهى الأمر، لكن في البداية سجدوا لصنم. علي أسلم كما يقول مؤرخو السنة قاطبة كان عمره 10 سنين، يعني قبل البلوغ، ما سجد في صنم لا بالعشر سنين ولا بعد 10 سنين، فهو كرم الله وجهه عن السجود. لذلك عم بيقول أنا ولدت على الفطرة، الفطرة هي توحيد الله عز وجل، وسبقت إلى الإيمان، وأول واحد أسلم هو علي، وسبقت إلى الإيمان والهجرة، كمان هاجر من الأوائل اللي هاجروا مع النبي وترك بعد النبي كم يوم لحوا. في إشاعة في المورد نتهم فيها أنه علي قال عنده قرآن اسمه مصحف علي، وطلعوا لنا بنغم جديد الآن بيقولوا مصحف فاطمة، أنه عنده قرآن آخر، علي عنده قرآن والزهراء عنده قرآن. طب أنا بقول لهم لو ترجعوا لكتب الكتب اللي بتحكي عن القرآن الكريم، تدوين القرآن، كيف دون القرآن بزمن النبي، الصحابة الكرام لما كانت تنزل أي دغري النبي يقولا ويجوا الصحابة يسجلوها، كل واحد يسجل بالنسخة اللي عنده ببيته، فبيقولوا مصحف عبد الله ابن مسعود، مصحف عبد الله ابن أبي، مصحف عبد الله ابن عمرو بن العاص، مصحف فلان، مصحف فليتان، يعني كل واحد كان عنده قرآن لحاله مستقل ما له علاقة بالقرآن الآخر. لا، كلمة مصحف يعني نسخة، مثل ما اليوم بطبع أنا بألف التاب بطبع منه 1000 نسخة، كل وحدة منهم نسخة، بس إن كلهم مثل بعض، حرف زيادة وناقص ما فيه، هذه نسخ فوتوكوبي بس. المصحف علي نسخة من نسخ القرآن كتبها الإمام بخطه، مصحف عبد الله بن مسعود نسخة كتبها عبد الله بن مسعود، نسخة عبد الله بن أبي كذلك، كل صحابي كتب نسخة من القرآن سميت له باسمه لأنه هو كتب النسخة مش أكثر، لا في أي زيد ولا في أي نقص، هذا واقع الأمر. سمعت أن بعض الإخوان العلماء بيقولوا أنه لا، مصحف علي أو مصحف الزهراء هولي كانت كتب أدعية، وهذا كمان حل أسهل بصير، الكتب أدعية ما لها علاقة لا بالقرآن ولا شيء، كتب أدعية من أدعية الرسول علمني إياها كيف يدعو ليلة الجمعة إذا واحد عنده مريض، إذا واحد عنده إجا شهر رمضان عنده ليلة من الليالي الشريفة بده يحييها بيقرأ هالأدعية، إيه وين المشكلة عندك؟ كما هو الشائع والمعروف بالصحيفة السجادية، يعني كلمة مصحف إنه الصحيفة أصغر من المصحف شوي، الصحيفة السجادية المنسوبة للإمام زين العابدين. شو هي الصحيفة السجادية؟ قرآن هذه؟ طبعا لا، ليست قرآن، هذه مجموعة من الأدعية التي سجلت عن لسان الإمام زين العابدين وطبعت وسموها الصحيفة السجادية. يعني ليه نحن اليوم بدنا نتعلق بكلمة ونفسرها غلط ونتهم ربع المسلمين أو ثلث المسلمين، نتهمهم بتهم باطلة؟ ليه؟ والله حرام. إذن التقية تعني الحماية من الظالم، من إنسان معتدي، والشائعات سواء بالتقية أو بالمصاحف كاذبة مش صحيحة. طيب نيجي نسأل الإمام، إمام علي حكم 4 سنين و9 أشهر تقريبا. طيب ال4 سنين و9 أشهر رغم كل الحساسيات والخلافات اللي صارت، هل أمر أحد أنه يتبرأ ممن سبقه، أو أنه لا سمح الله هو حاشا أنه يعمل هيك، أنه وقف على على منبر المدينة أو منبر البصرة أو منبر الكوفة، أكثر شيء أعرف، ونعوذ بالله انه شتم او لعن من سبقه مصر، واللي بيقبل هو اللي كان يشوف اصحابه في معركة صفين، واحد من اصحابي شتم اهل الشام، الامام سكت رأسا، اسكت ما تسب، عيب حرام ما تسب، منعه من السب. اذا الامام مش هذه تربية الامام، واتباع الامام مش تربيتهم هيك. اذا اليوم بتشوفوا واحد جهلا منه بيتصرف لانه جاهل ولانها ردة فعل. نحن ما بدأنا بشتم احد ولا بلعن احد، تاريخ يقول، وبزمن ائمتنا كلها ما لعن احد، ولا احد من ائمتنا كان يلعن، ولا احد من ائمتنا علمنا اللعن ابدا. لكن مع الاسف ردة الفعل عند الجهال بتكون بنفسك. الإنسان العاقل ما بيقابل السب بسب، الإنسان العاقل بيقابل السب بموعظة بنصيحة، أو أنه وأعرض عن الجاهلين، هذا جاهل تركه وشأنه، مش تصغر إذا أنت تركته. علما أن علماؤنا من قرأتم فتاويهم أو لم تقرأوها، علماؤنا قاطبة يحرمون السب. نعم أنا لا أنكر في قنوات بتسب، قنوات شيعة وقنوات سنة، قنوات شيعة بتسب السنة وقنوات سنة بتسب الشيعة، في عشرات مش واحدة اثنتين، عشرات القنوات الفضائية مع الأسف بتسبسب، وبتلاقوا ناس إنهم جمهور، ما كل واحد بيطلع بيعمل القناة بيصيروا جمهور، شيء طبيعي. لكن لا هذا صح ولا ذا صح، كله حرام، هذا شغل حرام. وإذا بدنا نحكي عن جد، أنا ما راح بحكي التفاصيل، ما لي حق إني أحكي، ما راح بدخل بقضية أبراج سياسية، بس بقول اللي بده يعرف قنوات الفتنة وين موجودة وشو عم تحكي ومين بيمولها ومين اللي بيعطيها الحكي الكلمات اللي بده يقولوها، خلي يروح على لندن، بس هلا بقول نروح على لندن شو في بلندن هونيك من هذه الأمور. طيب السؤال انه ليش كل هالمآسي تحملوها الشيعة بالماضي؟ ليه؟ بينما هم ايضا حكموا فترة من الفترات، صاروا لهم دول، لم يعهد قط عن دولنا انها شتمت او لعنت او كفرت، بالعكس كل فتاوينا على حرمة هذا. انا شخصيا بقول ياريت كل علماء الشيعة يطلعون على ما كتبه السنة، وياريت كل علماء السنة يطلعون على ما كتبه الشيعة. والآن مش من باب الدفاع عن النفس، لا، أنا عشت التسنن أكثر من مشايخ السنة مع احترامي لهم، تعلمت في مدارسهم، تخرجت من عندهم، برجع لورا شوي وفرجيكم. هالجهة هون، هذه جهة تفسير القرآن الكريم، من فوق إذا بلشت تفسير ابن كثير سني، تفسير المعين سني، تفسير التبيان شيعي، إذا صار اثنين سنة واحد شيعي. تحت مباشرة الطبري من كبار المفسرين سني، المراغي سني، صفة التفسير للصابوني سني، أو ثلاثة تفسير سنة. تحت الأمثل شيعي، الجامع لأحكام القرآن سني. تحت الميزان شيعي، تفسير الفخر الرازي سني. وهون تحت كذلك في مجموعة من التفاسير، مجمع بيان وغيره، فيها سنة وفيها شيعة. هذا فقط في كتب التفسير، عندي كذلك كتب الحديث وكتب سند الحديث، أسناد الحديث، وكتب تراجم السند، تراجم رجال الحديث، كتب الشيعة وكتب السنة. عندي تهذيب الكمال اللي هو أفضل كتاب عند السنة في رجال الحديث، وعندي موسوعة السيد الخوئي اللي تعتبر من أفضل الكتب في تراجم الحديث. في كتب الفقه كل عندي موسوعات كتب السنة لكل المذاهب موجودة. أنا بقرأ وبطلب من غيري أن يقرأ، كانوا شيعي أو سني، لأنه بس نقرأ شو في عند بعضنا البعض والله نرتاح. منقول نحن مسلمين، في اختلافات بالرأي مش بس بين الشيعة والسنة، يعني حتى السنة فيما بينهم كلهم رأي واحد، لو كانوا كلهم رأي واحد ليه في خلافات بالرأي؟ ليش في مذاهب؟ فهذه كتب الحديث، عندي 11 كتاب أو 11 من أمهات مجاميع الحديث من كتب السنة، وعندي 4 للشيعة، 4 كتب الشيعة وعندي 11 من مجاميع السنة، وهكذا. بتمنى أن نخفف الوطأة ونخرج من عالم إساءة الظن، ونحسن الظن ببعضنا ونتعامل مع بعضنا بعلم، بحوار لطيف، بحوار هادئ. بكل أسف كان في شخص من بلد بديش أقول اسمه حتى ما أدخل الحساسيات، في شخص ما بعرفه مباشرة عرفت له على التليفون بسبب الواتساب هذا وغيره من البرامج، تعرف علي وصار في علاقة بينه وبينه، فعم يسألني بعض المسائل. قلت له والله جبنا سيرة الهلال وكيف نحكم بالهلال، قلت له أنا عندي كتاب، ألف كتاب اسمه المواقيت، بيحكي عن الأهلة، ببعت لك إياه. بيقول لي لا دخيلك لا تبعت لي إياه. قلت له ليه؟ قال لي إذا بعت لي إياه بالبريد دولتنا تحرم دخول كتب الشيعة. قلت له يا أخي ده مش كتاب شيعي، مش كتاب شيعي، والمكتوب فيه عن السنة أكثر من الشيعة، كل آراء السنة ذاكرة من محدثين ومن مفسرين ومن فقهاء، كل حاططها بالكتاب. قال لا ما اسمك أنت خلاص ممنوع، تعمل لي مشكلة بيهدوني على الحبس. ليه؟ نحن ما بنعمل هيك، نحن بنستقبل حتى كتب الكفار ونقرأ خير إن شاء الله، نقرأها ونرد عليها. ليه بدو الآن كتب الشيعة تمنع من دخول بلاد المسلمين؟ هذا عمل غير لائق، مش حلو. ليه بيخافوا الاطلاع عليه؟ أنا بدي أحكي شغلي وأقول أنه بالوقت لكتب المسلمين يمنع دخولها من بلد لآخر، منشوف فيها هذه البلاد شاشات تلفزيون تبث أنواع الفساد والخلاعة، الأفلام والمسلسلات الخليعة اللي تبث، المجلات والجرائد اللي فيها ألوان الفساد والخلاعة، مدن المسلمين المملوءة بالخمارات، المملوءة بالمرائس، مملوءة بمواخير الفساد، كل هذه مسموح ويغطيها القانون. يتجرأ مسلم يجي يدخل لبلد إسلامي ويقول هذا المرأس بدي سكره؟ لأن تهدم مسجدا أسهل من أنك تتعدى على مرأس، هاي في بلاد المسلمين. وبالتالي كتاب ممنوع يفوت، وهذه الأشياء يحميها القانون. ليش؟ بحجة السياحة، بحجة أنه هذه الأمور بتطلع ثم تاكس للدولة، مش عارف إيش يقول. في إلي صديق عزيز لو هو بيقبل بقول اسمه، بس هذا هو عالم، عالم من الأحناف على المذهب الحنفي، وأنا أحبه جدا وبعتبره من حيث السن مثل ابني، بعانه مثل ابني فعلا. هيك ذاك اليوم إجا لعندي عم بيقول لي بدي بعض كتبك، قلت له أهلا وسهلا، أعطيته يوم راح. بعد كم يوم بتلفن لي بيقول لي اللي بيقرأ كتبك لا يشعر أنك شيعي. قلت له يا أخي ليش أنا جاي من المريخ؟ أنا مسلم، إذا أنت قرأت كتبي اللي أنا فقط لا أكفر أحد ولا أجرح مشاعر أحد، بس بكتب قضايا علمية، بعالج قضية علمية، وين المشكلة فيها؟ أنت عالجها كما تشاء وأنا أعالجها كما تشاء. لكن مع الأسف أنه نوصل لمرحلة أنه يكون إذا واحد منا شوي كان رايق يستهجنوا له. بدي اختم الان بمأساة نحن بنعانيها. انا وقت كتير على الشاشة، هذه شاشة الفيسبوك، وذاك اليوم أشرت لأشي بشوف بعض الكلمات والتعليقات غير اللائقة، ما بدي اعتبر هيك شتائم وكلام غير لائق. طيب ليه؟ إذا أنا غلطان واجهني بأي وسيلة من وسائل التواصل، أهلا وسهلا، ممكن نتفاهم ونتعلم، أو تعلمني أو بعلمك. بس الشتائم ليش؟ والأغرب أنه أحيانا في مجموعة بيعلقوا ضد بعض، مجموعة ضد مجموعة، وصيروا يشتموا بعض. بيقولون يا عمي بلكن تشتموا بعض، شتموا بعضكم على صفحاتكم، ليش تشتموا بعض على صفحتي أنا؟ مع الأسف. لكن بدي أختم الآن وأقول أن التقية محصورة عند الخوف. ولذلك أوجه هذا السؤال لكل من لا تعجبه التقية، بقول له من المخطئ، المعتدي أو الشخص المعتدى عليه ويستعمل تقية حتى يحمي حاله؟ مين الغلطان؟ هذا المعتدي أنت بتعطيه شهادة حسن سلوك، براءة، براءة ذمة إنه إذا اعتدى معليش، وذاك إذا حمى نفسه كافر رائع جهنم. طيب والمعتدي شو رأيك فيه؟ آدمي متقي يخاف الله، عنده ضمير، عنده دين، هذا شو شكله؟ أنا بقول خلينا نقلب القصة، اللي يستعمل تقي لحماية نفسه هذا هو المسكين الضعيف المعتدى عليه، والظالم هو الذي لازم نحاربه. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. أنت قاتل المعتدي، مش تقاتل الشخص الضعيف المسكين المعتدى عليه. حرام، حرام إنك أنت تشوه سمعة المعتدى عليه وتحاربه وتدخل جهنم بنظرك، والمعتدي تقول له لا يعطيك العافية، كيف هيك؟ لكن أسأل الله عز وجل أن يحمينا من شر الأشرار ومن ظلم الظالمين، وأن يصفي صفاء كامل، يصفي قلوبنا ونفوسنا على بعض، على بعضنا نحن كمؤمنين بالله، نصفي قلوبنا على بعض، نحترم بعض ونأخذ بكلام بعض ونحب بعض. ما بدنا نحب بعض يا سيدي، بس ما نكره بعض، ما نتعامل بالسوء، ما نتعامل بالكراهية، خلينا نحب بعض. وإذا ما بدنا نحب بعض ما نكره بعض ولا نتعامل بالسوء ولا نشهر ببعض، ولا مثل ما بيعمل البعض على قنوات الفتن بيقعد بشهر وبيطلع وبينزل وفلان كافر وفلان راعي جهنم. مين اللي قال إنك أنت الله أعطاك رخصة وأعطاك وكيلي إنك قاعد توزع الإيمان والكفر على الناس؟ من أنت؟ وأسأل الله تعالى أن يؤلف قلوب المسلمين حتى نعيش بأخوة وأمان، وإلى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.